إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حين نريد أن نرسم صورة عن متحف إسلامي جديد في منهجه يضم آثار الفن الإسلامي، لا نقصد بناء أو مؤسسة أو أروقة وقاعات تحفظ فيها أوسع الآثار الفنية وأندرها وأثمنها مما أنتجته حضارة المسلمين على مدى 1000 عام وفي رقعة جغرافية عريضة تتوزع على 3 قارات، بل الغاية من وراء هذا البحث عن متحف إسلامي هي الوصول إلى موقف وإلى منهج يساعدان في قراءة الفن الإسلامي قراءة أخرى جديدة أوسع وأشمل. إن البحث هنا يا أخي لتفرضه المناقشة القائمة الآن حول هذا الفن، كما تفرضه الآراء المتعددة في كيفية تفسيره وتذوقه وتقويمه. السعي إلى متحف من هذه المنطلقات هو سعي إلى تصور منهج جديد يكون نابعا هذه المرة من خصائص الفن الإسلامي وجماليته وفلسفته لكونه فنا فريدا متميزا بين الفنون، ويكون في الوقت نفسه جوابا عميقا عن الأسئلة الحرجة الصعبة المطروحة حاليا في الحياة الفنية الحديثة المتصلة بمستقبل الإبداع الإسلامي. ومتى راجعنا عزيز المستمع الخصائص الجوهرية التي تميز بها الفن الإسلامي والتي تميزه عن الفنون الأخرى، فربما لا تبدو ثمة حاجة إلى متحف له، أو ربما يبدو المتحف صيغة حديثة للتعرف على الماضي الفني والحضاري، صيغة غير فعالة أو غير مناسبة للفن الإسلامي وآثاره. وهنا ينبغي أن نتذكر ما قلناه من قبل لدى مناقشة المناهج التي اتبعتها المتاحف في العالم الإسلامي كمتحف القاهرة ومتحف توبكابي في إسطنبول أو المتاحف العالمية الأخرى. وقد تبين لنا يا أخي أن قراءة الآثار الفنية الإسلامية حسب التطور الزمني السلطوي قراءة لها سمة منطقية في الظاهرة، لكنها ليست بقادرة على أن تضيء أو تكشف خصوصيات وسمات هذا الفن الجوهرية والجمالية. فإذا كان الفن الإسلامي لا يشهد على العصر، فإن الانتقال من عصر إلى عصر ومن سلطة إلى سلطة لم ينعكس على أساليب وتقنيات الفن. وإذا كان من السهل تحديد الفروق الحضارية بين عصر وعصر في السياسة والاجتماع، فإن من الصعب جدا قراءة فروق أساسية بين آثار الفن الإسلامي في العهد الأموي والعهد السلجوقي والعهد المملوكي. ومن هنا لا يبدو المنهج التاريخي السياسي منهجا ممتازا لقراءة آثار الفن الإسلامي قراءة جمالية وإبداعية. وقد استبان لنا من قبل أيضا أن قراءة الفن الإسلامي على طباق تقسيمه إلى الأنواع التي تجلى فيها، أي قراءته في الخط مرة والتصوير والنسيج والخشب والخزف مرات أخرى، هي قراءة قلقة لا تكشف عن الأهداف الجوهرية لهذا الفن، على الرغم من تميز هذه القراءة بإحاطتها شبه الشاملة، وعلى الرغم من توفيرها لموقف فني محض موضوعي وحيادي. وقد عرفنا أن النوع هنا لا يستقل بكلمته ولا يفرض نفسه كجزء لا يتجزأ من المعنى الفني الأخير. ففي الوقت الذي يختلف فيه الخزف عن الخشب، عن الرخام، عن النحاس كمادة ونوع، لا يختلف الخط المتجلي على الخزف عن الخط المتجلي على النحاس، لا من حيث الأسلوب ولا من حيث الجمالية. ثمة منطلقات أخرى عزيز المستمع من الخير أن نكشف عنها ونجليها. من هذه المنطلقات المهمة أن الفن الإسلامي إذا كان لا يشهد على العصر، وكان من الصعب قراءة التاريخ الإسلامي وعصوره المتعددة من خلال آثار هذا الفن، فإن الفن الإسلامي لا يرتبط بفردية الفنان، أي أنه فن غير فردي، فلا عاطفة ولا ذاتية ولا معاناة ولا تصور الفنان الفرد يمكن أن يتضمنها هذا الفن. يصح عزيز المستمع أن نقرأ مثلا بيكاسو الإنسان وليوناردو دافينشي الإنسان من خلال أعمالهما الفنية من لوحات أو منحوتات وما إليها، بيد أنه لا يصح بل من المستحيل التعرف على ابن البواب الإنسان من خلال خطه ومن خلال ما تركه من آثار مثيرة جدا طبعت الخط العربي بنظامية وجمالية في غاية الإبداع. ومعنى هذا كله أن الفن الإسلامي لا يشهد على الفرد كما لم يشهد على العصر. وإذا كان التاريخ الجماعي والتاريخ الفردي بعيدين عن ميدان الفن الإسلامي، فإن المكان والزمان هما أيضا بعيدان. أجل، إن الفن الإسلامي لا يؤرخ ولا يعنى بالزمان ولا بالمكان. ونضيف هنا أنه فن لا يصف ولا يروي ولا يعبر، أي أنه بعيد أيضا عن العواطف الذاتية والمعاناة الفردية. إن هذه السمات وهذه الخصائص جميعا مما تميزت به الفنون الكثيرة هي التي شكلت الأسس لصيغة المتاحف التي يعرفها العالم اليوم، والتي نستطيع من خلالها قراءة الماضي وفهمه وتقويمه وتفسيره والإفادة منه. عزيزي المستمع، كيف ينبغي أن تكون صيغة المتحف الإسلامي إذن؟ وما عساه يكون؟ إن عودة سريعة إلى التجليات الأولى للفن الإسلامي تكشف لنا أن المتحف الذي نبحث عنه موجود وقائم منذ زمن بعيد، إنه لموجود قبل أن يصل الغرب إلى إيجاد صيغة المتاحف الحالية. ولعل هناك ما يفاجأ إذا قلنا إن متحف الفن الإسلامي هو الجامع، ذلك أن الجامع كمركز ديني وبناء فني يجمع كافة الأنواع والأساليب والتقنيات التي عرفها الفن الإسلامي خلال 10 قرون. فن العمارة تجلى في المسجد النبوي وقبة الصخرة والأقصى منذ أمد بعيد. ففي مثل هذه الأماكن المقدسة ولد الفن الإسلامي ولادة تامة منذ البدء. ففن الخط وفن الرقش أي الزخرفة، وفن الحفر وفن الخزف وفن السجاد، وجميع تلك الفنون التي عرفتها الحضارة الإسلامية، إنما هي فنون ولدت في الجامع وعاشت فيه. ومعنى هذا أننا نستطيع أن نلتقي بمعظم تجليات الفن الإسلامي في تطوافنا وتجوالنا حول الجامع وفي داخله، بيد أن مسألة مهمة ينبغي أن نبادر إلى تجليتها، وهي أن الوقوف في المسجد والجامع على أنه متحف للفن الإسلامي يبدو من زاوية ما شركا خفيا. فالمكان هنا هو للصلاة، وهو أيضا للشهادة على أن الله جل جلاله واحد أحد لا شريك له، أي أننا في هذا المكان مع الدين لا مع الفن، مع الله تعالى لا مع الإنسان، مع الرب لا مع العبد. إلا ما يشفع لمثل هذا القول ويشجع عليه هو الفن الإسلامي نفسه. فإذا كانت الغاية من اعتبار الجامع متحفا للفن الإسلامي هي الإصغاء العميق لهذا الفن، أو الوصول إلى أهدافه وخصائصه وسماته الجوهرية، فإن ما يسعى إلى قوله الفن الإسلامي نفسه هو دفعنا من جديد لتكرار شهادة التوحيد ولتسهيل الطرقات المؤدية إلى الصلاة. إن الفن هنا ينبع من الدين ويلتزم الدين ويشهد على الدين. الفن الإسلامي يعبر عن رؤية للعالم توحي له في وقت واحد بغاياته وبموضوعاته، بإصلاحاته التشكيلية ووسائله التقنية. ففي الإسلام كما قيل جميع الفنون تؤدي إلى المسجد، والمسجد يوصل إلى الصلاة. إن الجامع الذي تكاد تكون حجارته نفسها تصلي مركز إشعاع لجميع فعاليات الأمة الإسلامية، وهو نقطة الالتقاء لجميع الفنون. مستمعي الكريم، من هذا المنطلق يمكننا أن نصف الفن الإسلامي بأنه فن منهج أكثر منه فن أنواع وآثار وأعمال، وهو فن مبدأ أكثر منه فن أساليب وتقنيات. وفي الوقت نفسه نستطيع أن نصفه بأنه فن يشهد على الأفكار والمعتقدات الإسلامية الكبرى ويطبقها، دون أن يكون فنا مفسرا وشارحا للدين. إنه انطلاقا من القيم الفنية الحديثة فن شكلي تجريدي هندسي، بيد أن هذه الشكلية متميزة عن الشكلية التي يتحدث عنها الفن الحديث. الشكل في الفن الإسلامي ليس طرفا أو قطبا أساسيا من طرفي الشكل والمضمون أو من قطبي الصورة والمعنى، بل هو شكل طرفا في معادلة الشكل والجوهر، أو الغيب والشهادة، أو الظاهر والباطن، والفرق شاسع وكبير بلا ريب. مستمعي الكريم، هكذا انتهى وقت هذا البرنامج على الانتهاء. شكرا لكم ونستودعكم الله، وإلى اللقاء.